أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. لا زال كلامنا في الاستدلال على كون العلم ما يفعله الآخر من المأمور أو المنهي، بأنه ما تركه كان معروفا وما فعله كان منكرا. هل هذا العلم هو شرط وجوب أم شرط واجب؟ فلو لم يعلم الشخص أن ما فعله الآخر كان منكرا، ولم يعلم أن ما تركه كان معروفا، هل هذا شرط وجوب أم شرط واجب؟ وذكرنا الدليل الأول نفي الخلاف وناقشناه، والدليل الثاني رواية مسعد وناقشناهم، الدليل الثالث والرابع أيضا تعرضنا له، لكنه توسعنا في مناقشاتها بحيث أدخلنا فيها جملة من الأمور تصلح أن نجعلها دليلا للقول الآخر وهو كونه شرط واجب. فالأفضل أن إذن نقتصر في الرد على النقطة الثالثة والرابعة لما تستحقه من الرد، ثم هذه التفاصيل التي ذكرناها نعزلها كوجوه للقول الثاني وهو أنه شرط واجب. فلذلك نعيد تقرير النقطة الثالثة والرابعة ونقتصر في الرد على ما تستحقه. كان الوجه الثالث والوجوه قلنا ذكرها صاحب الجواب قدس سره، الدليل على أنه شرط وجوب ذكر في النقطة الثالثة أن المنساق من أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو هذا. المنساق من أدلة، لما الدليل يقول أمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فالمنساق إليك من هذه الأدلة هو ما علمت من المعروف وما علمت من المنكر، أما ما لم تعلمه من المعروف والمنكر فغير مشمول بهذه الأدلة. فهو المنساق من الأدلة هكذا، لما الشرع المقدس يخاطبك يقول لك أمر بالمعروف وانهى عن المنكر، إيش يحضر في ذهنك؟ يحضر يعني ما علمت من المعروف أمر به، وما علمت من المنكر انهى عنه. فهو هذا المنساق من الأدلة. هذا رده بأكثر من وجه. ألف، إن هذه الدعوة تعبير آخر عن الانصراف. أنت سميه المنساق واحنا نسميه الانصراف، يعني قل المنصرف من الأدلة أنهما علمت من المعروف والمنكر، ونحن نعلم كبرويا أن الانصراف لا يصلح للتقييد. فالانسياق إذن انسياق الأدلة إلى هذا المعنى، أو سمي انصراف الأدلة إلى هذا المعنى. فالملاحظة الرد الأول أو ألف على هذه النقطة، إنها تعبير آخر عن الانصراف وهو لا يصلح لتقييد إطلاقات الأمر والنهي، هذا معنى الانسياق يعني الانصراف. باء، الرد الثاني على هذا الدليل، إن هذا الانسياق موجود في أدلة الأحكام الأخرى ولم يقيدوها بالعلم. هذا الانسياق أو ما سمينا بالانصراف هو الأدلة الأخرى أن تنصرف إلى العالم، فهل قيدتم الأحكام الأخرى بخصوص العالم؟ لا، قلتم الجاهل أيضا مخاطب بهذه الأحكام. فإذا هذان ردان ألف وباء على النقطة الثالثة أو الدليل أو الوجه الثالث لصاحب الجواهر من أن العلم هو شرط وجوب. الدليل الرابع اللي ذكرناه هو كان البراءة، واللي قرب في بعض المصادر اللي مباني منهاج الصالحين. نتذكر قال الاستدلال بالبراءة بتقريب أنه مع الشك في حرمة ما يفعله الغير أو وجوب ما تركه يحصل الشك في الأمر والنهي، وهو مجرى أصالة البراءة. إذا كنا لا نعلم أن ما فعله الآخر حراما وأن ما تركه كان واجبا، هذا شيء يعني حصول الشك في وجوب أن نأمر وأن ننهى، وإذا شككنا في الوجوب نجري أصالة البراءة عنه. هذا التقريب للبراءة يرد عليه أيضا، نرد عليه بوجهين. ألف، إن الخصم فريق الآخر يدعي وجود الدليل ومعه لا مجال لإجراء الأصل، ومع وجود الدليل ما لك حق أن تجري أصالة البراءة. أما هو هذا الدليل الذي يدعيه الخصم اللي سنبين بالتفصيل، ونقصد بالدليل إطلاقات وجوب الأمر والنهي بعد فرض تحقق موضوعهما. وجود شيء محرم في الخارج اقتضى النهي عنه، ووجود معروف في الخارج لم يؤده اقتضى الأمر به، لكن هذا الشخص المعني ما يعلم بها. فما دام تحقق موضوع الأمر والنهي، وجد منكر في الخارج فوجب النهي عنه، ترك معروف في الخارج وجب الأمر به، موضوع الأمر والنهي تحقق، هذا لا يعلم به هذا ما له مدخل. فإطلاقات الأمر والنهي مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، موضوعها شنو؟ منكر يفعل أو معروف يترك، هذا موضوعها، وهذا متحقق في الخارج. فإذا تحقق وجوب الأمر والنهي فالدليل موجود، وهذا سنعطي تفصيل أكثر لما نناقش الدليل الثاني، الدليل القولي الثاني. فإذا بعد لا مجال للاستدلال بالبراءة لأن الدليل موجود وهو إطلاقات الأمر والنهي بعد فرض تحقق موضوعهما. إذا قلنا ونقصد بالدليل إطلاقات وجوب الأمر والنهي بعد فرض تحقق موضوعهما، وأن الآخر قد ترك معروفا أو ارتكب منكرا لكن الآمر الناهي لا يعلم بذلك، فموضوع اتحقق موضوع وجوب الأمر بالمعروف عن المنكر، فهذا هو متعلق الشك. الشك والمجهول هنا في المقام هذا أنه لا يعلم بحصول المنكر وترك المعروف، وليس حكم الفعل في نفسه من حيث كونه حراما أو واجبا، فإن هذا الشك من شؤون المأمور المنهي، وسنبحثه في المحور الثاني بإذن الله تعالى المخصص لشروط المأمور والمنهي. نحن الآن في شروط الآمر النهي، فعندنا إذن شكان اللي عبرنا عنه عدم العلم، يعني هنا شك في أن الفعل هل هو حرام قد فعله وواجب قد تركه، هذا مو من شؤون الآمر النهي، هذا من شؤون مأمور المنهي، هذا سنبحثه في المحور الثاني. شكنا هنا مو هذا، شكنا هو أنه أكو معروف ترك في الخارج وأكو منكر فعل في الخارج، لكن هذا الآمر الناهي ما يعلم به، فالبراءة هناك تجري، هذا شيء آخر. نحن حديثنا عن عدم علم هذا الشخص بوجود المنكر والمعروف. هذا إذن ألف من الردود، باء من الرد على هذا أيضا الأصل. إن الشك في وجوب الأمر والنهي مسبب عن الشك في حكم فعل الآخر. عندنا هنا شك سببي وشك مسببي. أنت أجريت البراءة تقول شنو؟ لأن هذا يشك هل يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، الفرض عدم علمه بالمعروف والمنكر، فشك عنده هل يجب عليه الأمر بالمعروف والمنكر أم لا، أجريت أصالة البراءة. هذا شكه في وجوب الأمر بالمعروف وعدم وجوبه، هذا من ناتج من شكه في كون ما فعله الآخر منكر وما تركه معروف. ولو كان جازم بأن ما فعله منكر هو يجزم بوجوب النهي عنه، ولو جزم بأن ما تركه معروف هو يجزم بوجوب الأمر به، فمن وين هو صار عند الشك بوجوب الأمر والنهي؟ لأن هذا ناشئ من الشك في كون ما فعله الآخر منكر حتى ينهى عنه، ما يدري، ولو يدري لكان هو يجزم بالنهي عنه. فإذن عندنا شك سببي وشك مسببي. لذلك شوف قلنا إن الشك في وجوب الأمر والنهي، هذا الذي أجرى عنه البراء المستدل وقال أني أشك هل يجب علي أن أمر بالمعروف والمنكر أم لا، شك في الوجوب أجر أصالة البراءة. دقق بالذي هذا شك مسببي، مسبب عن ماذا؟ عن الشك في حكم فعل الآخر. فلا يعلم الآمر الناهي أنه معروف حتى يأمره به أو منكر حتى ينهاه عنه، هذا هو الشك الأصل. ولا تجري البراءة في هذا الشك السببي، ولا يسقط الوجوب مع هذا الجهل، ولا تجري أصالة البراءة، وإلا لزم سقوط كل التكاليف الإلزامية التي لا يعلم بها صاحبها. وهكذا إذن كل تكليف يجهل به معناه يسقط عنه، هذا لازم كلامكم تقول ما دام هذا جاهل إذن يسقط عنه، جاهل بأن هذا حرام وهذا واجب يسقط عنه التكليف، خذ هيك لعد الجاهلين بالأحكام وما أغلب المجتمع، إذن هي تسقط عنهم التكاليف لأنهم جاهلون هذا حرام وهذا واجب. ولذا اشترطوا طبعا بالأصول اشترطوا الفحص قبل إجراء أصالة براءة. وغاية ما يقال، هذا الجهل أكيد ليس سبب لسقوط التكليف، لكن غاية ما يقال فيه أنه معذر لصاحبه إذا قلنا ذلك، وإلا نقول نحن بعدم المعذرية لما دل على وجوب التعلم وعدم معذورية الجاهل. في الروايات صحيحة مسعد بن زياد التي رواه الشيخ في الأمالي قال: سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام وقد سئل عن قوله تعالى: قل فلله الحجة البالغة، فقال عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي أكنت عالما وسوت هذه المعصية وتركت هذا الواجب؟ فإن قال نعم قال له: أفلا عملت بما علمت؟ وإن قال كنت جاهلا قال له: أفلا تعلمت حتى تعمل؟ فيخصمه. فتلك الحجة البالغة، هذا قوله تعالى فلله حجة، لأن ماذا سيكون جواب؟ إن قال عالما إذن لماذا عمل، وإن قال جاهلا لماذا لم تتعلم؟ فإذن هذا المناقشة بقى بأن هذا الشك في وجوب الأمر والنهي اللي صوروا لإجراء أصالة البراءة، قال هذا الرجل جاهل، هذا الأمر الناهي جاهل بأنه يجب عليه الأمر والنهي أو لا يجب، هذا شك مسببي عن شك سببي، وهو أنه لا يعلم بأن ما تركه الآخر معروف وأن ما فعله منكر، وهذا الشك لا تجري فيه أصالة البراءة، ولا ذا كل جهل بالأحكام تجري أصالة البراءة به، شاخه كل الأحكام راح تسقط، لأن يعني الناس أكثر الناس جاهلة بالأحكام الشرعية، فمعنى كل الأحكام تسقط، وهذا ليس صحيح، وإنما مطالب الجاهل بأن يتعلم ليس معذورا، وهذا الصحيح الذي ذكرناه. لذلك كنا أشير إلى في بعض المصادر وجدت اشتباه، يعني بعضهم قال بأنه الشبهة هنا حكمية في مباني تكملة المنهاج، قال الشبهة هنا حكمية فلا تجري فيها أصالة البراءة، فرد عليه البعض بأن الشبهة هنا موضوعية لأنه يشك في أن هذا الذي فعله الآخر معروف منكر حتى ينهاه عنه ومعروف حتى يأمره به، وهذا شك موضوعي، والشك في الشبهة الموضوعية تجري بأصالة البراءة، فهذا عليه أن ينتبه بأن هذا الشك وإن كان بدواً يبدو أنه شبهة موضوعية باعتبار أنه شك في كون ما تركه الآخر معروف وأن ما فعله منكر، لكن وبالدقة والتأمل هو شبهة حكمية، لأن ترجع هاي الشبهة الموضوعية إلى شبهة حكمية، فلذلك فعلا لا تجري أصالة البراءة. فهذا الذيل أيضا نكتبه، قلنا ومما تقدم يظهر أن الشبهة وإن كانت موضوعية بالنظر الأولي لأن تشك في مصداقية المعروف والمنكر شبهة موضوعية، إلا أنها حكمية بالدقة، فإجراء البراءة على أساس أنها موضوعية كما عن البعض ليس صحيحا، لا بالدقة هي شبهة حكمية فلا تجري فيها أصالة البراءة. وإن كان طبعا قلنا بالنظر الأول هي تبدو شبهة موضوعية، لأن شنو هو الموضوع هذا الشك؟ أنه ما يدري هل هذا ما فعله الآخر منكر حتى ينهاه عنه ومعروف حتى يأمره به، هذا الشك شبهة موضوعية، يشك في مصداقية ما فعله للمنكر ومصداقية ما تركه للمعروف، لكن هو شك مسببي، لازم ترجع للشك السببي، والشك السببي هو شبهة حكمية. هذه الوجوه الأربعة التي استدل بها صاحب الجواهر وقد ناقشناها جميعا. لكن هنا أريد أن أضيف شيء، أقول لو يعني هذا فد يعني نظر جديد بالفقه، أنا أقرأ نفسية المشكوك، مرات تتباوع الأدلة كلها قابلة للنقاش، خلوا في بالكم أيضا اتباب من المناقشة. مشهور خو كلهم أساطين وكلهم خو ما تعبر عليهم يعني هذه الوجوه وهذه المناقشات، فلما يستدل بها مثل صاحب الجواهر وغيره ما أدري أقول من البعيد أن ما يلتفت إلى هذه المناقشات أو شيء آخر، فمثل ما نقل المشهور حجورنا الصدق، الدليل شنو على هذا اللي تقوله؟ ذن الأربعة قلتوهين ما عبرنا علينا، خلنا نعجي بهذه اللغة وأكيد هي ما تعبر عليكم، زين أنتوا أساطين هذا الفن، احجونا الصدق شنو بالضبط اللي دعاكم إلى أن تقولوا هذا القول؟ هاي يعني دراسة نفسية الفقيه الآخر واكتشاف دوافعه في هذا القول غير ما يذكر من الأدلة، هذا أيضا شيء جيد أن نلتفت إليه. لذلك من هالباب أقول أقرأ نفسية المشهور أشوف بالضبط هل هي الوجوه الأربعة التي ذكرها، يمكن أن تكون هذه لأن هذا الموجود في كلماتهم، هذا الموجود، لكن أيضا نذهب أعمق من ذلك وأبعد من ذلك، ولا هي أدلتهم التي ذكروا رواية مصحف عند ابن صدقة ونفي الخلاف الذي ذكره العلامة في المنتهى، وأضافوا مثل صاحب الجور أضاف هاي قضية المنساق وأمثالها. فلذلك قلت هذا، ولكن نستطيع أن نقرأ نفسية المشهور ونقول أن الدافع للالتزام بهذا القول يمكن تصويره على مقدمتين، أولاهما إن أصل هذا الشرط ثابت عند الجميع، إذ أن الجاهل بكون ما تركه الآخر معروفا وما فعله منكرا لا يصح منه القيام بهذه الوظيفة، لأنه لا يؤتمن منه الغلط فقد يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. هاي مقدمة الأولى وذكرناها مسلمة عند الجميع، أن الجاهل بكون ما تركه الآخر هو معروف وأن ما فعله الآخر هو منكر لا يجوز لك أن تأمره وتنهى، لأن يعني خاف تأمره بشيء ويطلع هذا الشيء منكر، وخاف تنهى عن شيء ويطلع هذا الشيء معروف، فهي المقدمة ثابتة أن ما يجوز لأحد أن يتصدى لهذه الوظيفة إلا عنده العلم بأن ما يأمر به هو معروف وما ينهى عنه هو منكر. هذه المقدمة الأولى صحيحة. ثانيهما، هذا قلنا نريد نفهم ما هو الدافع للمشروع، ثانيهما إن هذا الشرط شرط العلم بأن ما يأمر به هو معروف وما ينهى عنه هو منكر، لو كان للواجب، لو كان شرطا للواجب فإنه يجب التعلم مقدمة للواجب، لأن شروط الواجب يجب تحصيلها، ولما كان هذا التعلم غير واجب فهذا ليس شرطا للواجب، والقضية مانعة خلو فهو شرط للوجوب، لأن شروط الوجوب لا يجب تحصيله. هاي المقدمة الثانية. المقدمة الأولى سلمنا أن هذا الشرط ثابت، زين، ونحن أمام قضية مانعة خلو، هذا لو شرط وجوب لو شرط واجب، ما يمكن أن نقول شرط واجب لأن إذا قلنا شرط واجب شروط الواجب يجب تحصيلها. فهذا العلم بكون ما يأمر به معروف وما ينهى عنه منكر، إذا كان هذا العلم شرط واجب معنى يجب تحصيله، ومعنى علينا أن نلتزم بوجوب أن يتعلم الإنسان كل أحكام الآخرين حتى يشوفهم ذول هل اللي دي يسووه منكر حتى ينهاهم عنه، والتاركية هل هو معروف حتى يأمرهم به. وهل تلتزمون بهذا الوجوب؟ هل يجب علينا أن نتعلم أحكام الآخر حتى أشوف هذا منكر لو معروف حتى أمر وأنهى؟ ولا نقول بهذا الوجوب. فإذا ما نستطيع أن نلتزم بأنه شرط واجب، لأن إذا التزمنا بأنه شرط واجب تجب مقدمته، شروط الواجب يجب تحصيلها. فمعنى يجب علي أن أعلم تكاليف الآخرين حتى أشوفهم ذول على معروف لو على منكر حتى أأمر وأنهى. ولما كنا لا نستطيع الالتزام بهذا الوجوب فإذن هو مو شرط واجب، وإنما شرط وجوب حتى ينسجم مع ما نبني عليه وهو عدم وجوب تعلم أحكام الأفعال الآخر. هسه تمت إذن الرؤية عند المشهور بناء على هاتين، أعتقد في نفسيته في باطنه وإن كان قد يصوغ بصياغات أخرى، بس هو من هذه المناشئ ينطلق. هذا إذن تتج على السوجه خامس نتبرع به للمشهور، أو كما عبرنا نحن هو قراءة في أفكار المشهور وفي نفسيته. ويبدو أيضا بحسب الظاهر يعني هذا دليل متين، واستدلوا به لكان أفضل من كل أدلتهم اللي قالوها، هاي أفضل من كل أدلتهم وضحوا ونبصم لهم بالعشرة عليها، لأن الشرط ثابت. هذا أكو واحد يجوز الإقدام على الأمر والنهي من دون علمين؟ لا بالتأكيد، لأن خاف تأمر بشيء أو يطلع منكر، وخاف تنهى عن شيء يطلع معروف، هذا الشرط ثابت. نجي مقدمة الثانية، الشروط معلوم، لو شرط وجوب لو شرط واجب. خلينا نشوف ممكن أن يكون شرط واجب؟ لا ما ممكن، لأن إذا كان شرط واجب معناه يجب تحصيل مقدماته كالوضوء للصلاة، كنت تتوضا حتى تصلي، زين انتم تلتزمون بوجوب مقدماته؟ حتى انتم المخالفين للمشهور شنو تلزمون كل مكلف ان يتعلم احكام الناس كله حتى يقعد ينهى هذا ويامر هذا؟ ما تلتزمون. اذا هذا مو شرط واجب، لو كان شرط واجب لوجبت مقدمته، ومقدمته ليست واجبه، اذا هو مو شرط واجب، فتعين ان يكون شرط وجوب لان القضيه مانعه خلو. إذا مو شرط واجب فهو شرط وجوب. هذا سيبدو أمتن من الأدلة التي قالوها. هل توجد مناقشة في هذا أم لا؟ أقول لا إشكال في المقدمة الأولى، وهي ثابتة كما قدمنا بالتأكيد، لا يجوز لأحد أن يأمر وينهى إلا أن يكون على علم، وإلا لا نأمن منه الوقوع في الغلط، هذا كله حجينا. لكن المقدمة الثانية قابلة للمناقشة من أكثر من وجه. أولا ما حررناه في كتاب الفقه الباهر باعتباره مطبوع نقدر نحيل عليه، وإلا هو نقدر نقول في مسائل السفر اللي حررناه في مبحث صوم المسافر، ما حررناه في كتاب الفقه الباهر من عدم تمامية كبرى شروط الواجب يجب تحصيلها وشروط الوجوب لا يجب تحصيلها على إطلاقها، هي ليست تامة هي الكبرى على إطلاقها، وإنما هي على نحو الموجبة الجزئية، فلا ملازمة بين كون العلم شرط واجب ووجوب التعلم. خلصنا تحررنا من هذه الكبرى، يعني هو الالتزام بهذه الكبرى أول الكلام، نحن ناقشناها في مبحث صوم المسافر المطبوع في الفقه الباهر، وقلنا هذه الكبرى لا نسلمها، أن شروط الواجب يجب تحصيلها، وهي نشأة المشكلة منا، نحن لا نلتزم بهذه الكبرى، وأن شروط الوجوب لا يجب تحصيل لا نلتزم بهذه الكبرى، فأنتم ألزمتم بشيء غير ملزم، ألزمتم أنفسكم. هذه المناقشة الأولى. ثانيا لو تنزلنا وقلنا بوجوب التعلم نفترض نجي وياك ونقول هذا شرط واجب، وشرط واجب معناه تجب مقدماته أو يجب التعلم. فإن أحكام أفعال الغير هي نفس أحكام الآمر الناهي لاشتراك الأحكام بين الناس. وقد أشرنا قبل قليل إلى وجوب تعلم الأحكام الابتلائية، أما غيرها فسنبين كيفية انحلال هذا العلم. هاي إذن الجواب الثاني، بأنه خلي نتنزل ونسلم وياكم أن شروط الواجب يجب تحصيلها، وبما أن هذا الشرط شرط واجبين فإذن يجب أن نتعلم أحكام الغير حتى نقدر نأمر وننهى. وما الضير في ذلك؟ ليش ما تلتزم بذلك؟ هي أفعال الغير مو نفس أفعالك؟ زين، وانت مو واجب عليك أن تتعلم أحكام نفسك؟ يعني ذكرنا أن الجاهل يوقف يوم القيامة فلله الحجة البالغة، الجاهل ما معذور، في أحكام الغير منه هي أحكامك، وأنت مخاطب بأن تتعلم أحكامك أنت الابتلائية، فهي نفس أحكامك، أحكام صومك هي أحكام صوم الآخر، وأحكام صلاتك هي أحكام صلاة الآخر، وطورك هي طور الآخر. فأنت إذن مطالب فعلا بتعلم هذه الأحكام، لا لأنها أحكام الغير حتى تقول لا يجب عليه، بل لأنها أحكامك أنت، وأنت والغير مشتركين بهذه الأحكام. فإذن ما الضير في أن نلتزم بوجوب التعلم، تعلم الأحكام، لا لأنها وجوب تعلم أحكام الغير، لا لا، تعلم أحكام نفسك أنت. راح تقول لي زين أخوك أحكام مختصة بالآخر، افترض أني شغلي تاجر، علي أنا أحكام أتعلم أحكام التجارة بالسوق حتى لا أقع بالربا، والآخر طبيب مثلا، والآخر مثلا يشتغل بالقضاء، والآخر يشتغل سائق، والآخر مدرس، وذولا لهم أحكامهم الخاصة بهم اللي يمكن شون نسميه فقه المعلم وفقه الصيدلاني وفقه الطبيب. زين، فهل يجب علي أن أتعلم أنا فقه الطب عن التاجر حتى أشوف شنو المخالفات اللي يوقع بها هذا الطبيب وأمره وأنهى، وهذا الصيدلان يكون أتعلم فقه، وهذا السائق، وهذا الحلاق؟ ولا يجب عليه. فإذن هذا الجواب هنقول حللنا نص المشكلة، وهي الأحكام المشتركة، وبقية الأحكام الخاصة هل يجب تعلمها أم لا؟ هاي سنبين إن شاء الله تعالى أنه هل يجب أم لا. لذلك قلنا أما غيرها غير المشتركة فسنبين كيفية انحلال هذا العلم. هذا إذن تمت مناقشة هذا الدليل الخامس، خنسميه أضفناه للمشهور، ورأينا أن المقدمة الثانية فيه غير تامة، وهنا إضافة أيضا ذكرناها، لأن يوجد توهم اشتباه على الطرف الآخر القائل بشرط الوجوب شرط الواجب أن نعالج. قلت ومن هذا يظهر أن عدم جعل العلم شرط وجوب لا يعني الإلزام بالفريضة حال الجهل، لأن القائل به يلزم غير العالم بالتعلم مقدمة للقيام بالأمر والنهي، وليس أنه لما ينفي كون العلم شرط وجوب يلتزم بوجوب الأمر والنهي في حال جهله بالأحكام حتى يرد عليه محذور الوقوع في الغلط، لذا فقد شبهوه بالوضوء بالنسبة للصلاة، فكما أن غير المتطهر لا تجوز له الصلاة إلا أنه مأمور بالطهور ثم الصلاة. هنا يوجد توهم من القائلين بأنه شرط وجوب على القائل بأنه شرط واجب، بأنه أنت الذي تقول أنه مو شرط وجوب، يعني تقول أن الوجوب فعلي حتى مع الجهل، فشلون تأمن مو هذا إذا كان الوجوب فعلي في حقه راح يقع في في الغلط، يمكن يأمر بمنكر وينهى عن معروف. فجوابه الآخر صحيح، يقول أن الشرط واجب وأن الوجوب فعلي، لكنه ما يقول بجواز اقتحام الأمور من دون علم، يقول يجب عليه أن يتعلم ثم يأمر وينهى. فإذا هذا المحظور تتهمون به القائل بأنه شرط واجب، هذا ليس صحيح، لأن القائل بأنه شرط واجب وبأن الوجوب فعلي مع الجهل لا يجوز ممارسة الوظيفة حال الجهل، وإنما كلامهم صريح، يقول عليه أن يتعلم ثم يمارس الوظيفة كالذي يصلي، عليه أن يتوضأ ثم يصلي. فلما يقول بوجوب الصلاة حتى على غير المتطهر، الشيخ نقيس الكلام، مو أنتم تقولون بوجوب الصلاة حتى على غير المتطهر، هذا يعني تجويز الصلاة له بغير طهور؟ لا، قل له توضأ وصلي، لا يلزم من هذا الكلام هذا المحظور، لأن هذا التوهم موجود في ذهن الآخر. هذا انتهينا إذن من الاستدلال للقول الأول ومناقشته، وهو أنه شرط وجوب. ننتقل للقول الثاني وهو أنه شرط واجب، ما هي أدلته؟ فالقول الثاني إذن إنه شرط واجب ويستدل له بوجوه. أولا ما ذكره المحقق الثاني في جامع المقاصد بقوله، وهذا في جامع المقاصد المجلد الثالث 486، قال: والأصل في ذلك، أي في كونه شرط واجب مو شرط وجوب، أنه لا دليل على اشتراط الوجوب بهذا الأمر الواقع بخلاف غيره، وتقييد الأمر المطلق بشيء ليصير الواجب مشروطا بالنسبة إلى ذلك الشيء يتوقف على الدليل. هذا ملخص الوجه الأول، أنه نحن عندنا مطلقات تقول أمر بالمعروف وانهى عن المنكر، هذه مطلقات، أنت تدعي بأن الوجوب فيها مقيد بشرط، ما هو دليلك على هذا التقييد وهذا الاشتراط؟ إذا ما عندك دليل خنرجع للأصل، وهو إطلاقات دليل الأمر بالمعروف عن المنكر، فالتقييد الشيء يطالب طبعا، وعنده دليل ذني اللي تقدمت الأربعة الخمسة، فالمفروض أن جامع المقاصد طبعا يستعرض أدلته ويناقشها، المفروض وعنده دليل، لكن هذا السال وجه الأول أنه وتقييد الأمر المطلق بشيء، هاي كبرى، محل كلامنا هنا عندنا إطلاقات الأمر والنهي، وتقييد الأمر المطلق بشيء ليصير الواجب مشروطا كما يزعم الفريق الأول بالنسبة إذا ذلك الشيء يتوقف على الدليل، وهذا هو الدليل خنسميه الوحيد أو الرئيسي للقائلين بهذا القول الثاني بأنه شرط واجب. يعني مثلا ممن يقول بهذا القول في مباني تكملة المنهاج يكرر نفس الكلام، قال: إن مقتضى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إطلاق وجوبهما ولا وجه لاشتراط العلم والمعرفة. نفس الكلام، إذن أنه أنتم تقيدون الوجوب بشرط، جيبونا دليل عليه، نحن نتمسك بإطلاق الأمر والنهي. وكذلك في كتاب آخر وهو كتاب الفقه أيضا التزم بأنه شرط واجب وقال نفس المضمون، قال: وظاهر الأمر الوجوب المطلق كما لا يخفى، فالقول بأن العلم شرط الوجوب لا شرط الواجب محل إشكالين. هذا إذن هو الدليل مالت القول الثاني، لكن هنا يمكن الرد يكون واضحا عندكم، وهو أن في الرد على هذا الوجه المفروض عدم تحقق في جوابه، ويرد عليه يعني كما يقولون، ويرد عليه أن المفروض عدم تحقق مصداق المعروف والمنكر لدى الآمر الناهي، فلا يحق له التمسك بإطلاقات الأمر والنهي، ولا يجوز إلزامه به ولا مؤاخذته عليه. نحن الآن نفترض ماذا؟ نفترض أن هذا الآمر الناهي ما يعلم أن ما فعله الآخر كان منكر وأن ما تركه كان واجبا، فهنا شك عنده في صدقية المعروف والمنكر، فكيف يجوز له التمسك بالآن في الشبهة المصداقية؟ شلون يجوز يتمسك؟ نجي نقول له يا أبا هذا تعرف هذا الشيء معروف حتى جايدة تأمر به؟ يقول الله تعالى يقول وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. إمو هذا أول الكلام، هو أنت تعرف هذا معروف حتى تطبق عموم وأمر بالمعروف؟ فلا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ولا نحن هم يجوز لنا أن نأخذه ونقول له هذا مو معروف، أنت ليش ما أمرت به؟ يقول هذا أول الكلام، أنا ما أدري هذا معروف. فلا هو يحق له ولا يحق لنا إلزامه به، عليه لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. فكيف استدل هؤلاء الأعلام بإطلاقات الأمر والنهي؟ وهذا أول الكلام، كونه معروفا حتى يأمره به هذا ما متحقق، وكون منكر حتى ينهى عنه هذا ما متحقق، ولا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. لذلك قلنا المفروض عدم تحقق، المفروض بحسب فرض هو العنوان، عدم تحقق مصداق المعروف والمنكر لدى الآمر النهي، فلا يحق له التمسك بإطلاقات ولا يجوز. فتقييد الوجوب الذي ذكره الفريق الأول، كيف نتبرع الفريق الأول ما قايله الفريق؟ فتقييد الوجوب الذي ذكره الفريق الأول جاء نتيجة الشك في تحقق مصداق المعروف والمنكر، ولا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فلا يصح الاستدلال بإطلاقات الأمر والنهي. هاي سام لو قايلها الفريق الأول المشهور هم كان يمكن بيها باب وجواب، هم ولا واحد من المشهور قال مثل هذا الكلام، كان يمكن المشهور يقول أننا نشك في كون هذا مصداق ومنكر ولا يجوز التمسك بالعام، فكيف تستدلون بإطلاقات الأمر والنهي؟ كان يمكن للمشهور أن يرد على أهل القول الثاني بهذا، بس ولا واحد من المشهور ذكر مثل هذا الكلام. هذا لا يدل على طبعا تبنينا له وصحته، لكن تدري خلت عليك أن تدلي بدلوكم شوف الصح شنو. فهذا إذن صار واضح بأنه التقييد منا نشأ، التقييد الذي قاله مو هذه جامع المقاصد والآخرين الأعلام يقولون أن دليل الأمر والنهي مطلق، وتقييد المطلق يحتاج إلى دليل، إذا ما عندك دليل يبقى على إطلاقه. فردينا عن قلنا ما يجوز لك تتمسك بإطلاق دليل الأمر والنهي، لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وعندنا هنا شبهات مصداقية لا نعرف أن هذا الذي تركه الآخر ومعروف حتى أأمر به أو منكر حتى أنهى عنه. فهذا التقييد حصل من عدم جواز، نتيجة التقييد حصل من عدم جواز التمسك بالعام في شبهة مصداقية. هذا شلون نجيبه؟ لكن هذا يجاب صحيح، يعني لا يجوز التمسك بالعام في شبهة المصداقية، لكن هذا شو نتيجته؟ لكن هذا يجاب بأن نتيجته عدم جواز تصدي الآمر الناهي للوظيفة، وعدم جواز مؤاخذته على تركها، وهو أعم من كونه شرط وجوب أو شرط واجب، لأن النتيجة تترتب على كلا التقديرين. بعد أن ردينا على هذا الوجه وكأنه ارتاحوا المشهور، يعني جزاك الله خير نصرتنا، لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وهو هذا معنى الاشتراط، هو احنا ايش قلنا؟ قلنا ما يجوز. شوي ارتاح المشهور، دافعنا عنه وانطينا النقطة، لكن لا، ردينا سحبنا هذه الورقة منه وقلنا له شنو نتيجة هذا لا يجوز التمسك بالعام، احنا وياك لا يجوز التمسك بالعام في شبهة المصداقية، وهذا الآمر الناهي لما كان عنده شبهة مصداقية ما يدري هذا مصداق المعروف ومصداق المنكر، فهذا شو نتيجته؟ نتيجته لا يجوز له أن يأمر وينهى، لأن المورد مورد شك وشبهة بكونه مصداق، لا يجوز له أن يأمر وينهى. وبعد ولا يجوز لنا نحن أن نلزمه بالأمر والنهي. يعني يقول لك أنا ما متأكد هذا معروف وهذا منكر بعد. ولا يجوز لنا أن نؤاخذه لو ترك، لن يقول إنما تركت أنا لأنه هذا مشكوك عندي معروف. هذا كله صحيح، لكن هذا كلام أعم من كونه شرط وجوب وشرط واجب. لأن سواء كان شرط وجوب أو شرط واجب، على كلا التقديرين هو لا يجوز له أن يأمر وينهى، فهذا لا يفيد أهل القول الأول ولا يفيد القول الثاني. وإنما كل نتيجته أنه لا يحق له امتثال وممارسة الوظيفة. أما هل هذا يدل على أنه شرط وجوب أو شرط واجب؟ لا، يعني على كلا التقديرين هو لا يجوز له، مثل الذي لا يجوز له أن يصلي بلا وضوء. نعم هذا لا يجوز له، لكن هذا هل تدل على أن الوضوء شرط؟ هو لا يجوز له أن يصلي قبل الوقت، هم لا يجوز له قبل الوقت، ولا يجوز له أن يصلي بلا وضوء، وهذا شرط وجوب وهذا شرط واجب. هذا المقدار ما ينطي معلوم أنه شرط وجوب ولا شرط واجب، غايتها أنه لا يجوز له أن يأمر وينهى حال جهله. هذا صحيح، هذا لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. أما أنه هل هذا يدل على أنه شرط وجوب أو شرط واجب، هذا ما يفيده بشيء، فإذن هاي ما فادته. بدنا نتقدم خطوة أكثر، نقول لكن هذا الرد على الاستدلال، هذا سمجاوبنا الاستدلال وضحنا، هم نريد نعلق عليه. لكن هذا الرد على الاستدلال يتم فيما لو كان الوجوب المقصود عينيا، ويجي يقول هذا أنه لا يجوز التمسك ذاك، والمقام ليس منه، لأن المدعى أنه وجوب كفائي يتحقق بحصول موضوعه. وقد قربنا آنفا أنه متحقق بحسب الفرض، لكن الآمر الناهي لا يعلم به، فوجوب الأمر والنهي فعلي لتحقق موضوعه، وهو ثابت بالإطلاق. هذا إذن الآن ردينا وقومنا هذا الدليل الأول، ونظرنا من جهة أخرى أنه لو كان الوجوب في المقام وجوب عيني، لكان نقدر نقول هذا الفرد يجب عليه لأنه يعلم بمصداقية المعروف والمنكر، وهذا لا يجب عليه لأنه لا يعلم بمصداقية المعروف والمنكر. وجوبنا هنا كفائي، ما له علاقة بهذا الآمر الناهي، وإنما علاقته بالفعل نفسه. أكو منكر على أرض الواقع وأكو معروف متروك، إذن تحقق وجوب الأمر والنهي، وجوب كفائي، ما له علاقة بالشخص هذا نفسه. فإذا الآن صح في نهاية هذا القول، هذا الوجه الأول، أنه صح التمسك بإطلاقات الأمر والنهي لأن موضوعها متحقق خارجا وهو المنكر وهو النهي، وإنما عدم العلم وين يم شخص هذا الأمر النهي. وهذا كما ذكرنا وسنذكر ما له مدخلية. المدخلية هنا تحقق مصداق الأمر، تحقق مصداق المعروف والمنكر في الخارج. فإذا وجد معروف وجد منكر، خلص تحقق موضوع وجوب الأمر والنهي، وجوب فعلي وهو ثابت على نحو الوجوب الكفائي في الجميع. النقطة الثانية والثالثة هما مما ذكرناهن في الدرس السابق كمناقشات، وقلنا نعزلهن كوجوه هنا أفضل، لذلك نقدر نمر بهن سريع باعتبار أنه أخذناهن بالدرس السابق. الوجه الثاني للاستدلال على أنه شرط واجب، وهذا ذكرناه بالدرس السابق ضمن مناقشة القول الأول، قلنا فيه ثانيا أن المناط في كون هذا مما يؤمر به وهذا مما ينهى عنه غير مرتبط بالآمر الناهي، وإنما يرتبط بأمرين، ذات الفعل وحال المتلبس به، وهو ما سنذكره في المحور الثاني باعتبار ارتباطه بالمأمور والمنهي. أما علم الآمر الناهي وعدم علمه فإنه غير ملحوظ في فعلية الموضوع حتى يقيد به الوجوب ويجعل شرطا فيه. ما دام أكو ميت مات فإذن وجب أن يجهز ويكفن هذا الميت سواء علم الآخرون أو لم يعلموا، لأن موضوع تحقق. نعم المو عالم يمكن يكون معذور، لأن يقول لك أنا ما أدري، هذا شيء آخر، معذور وعدم معذور. ما دام وجد منكر على الأرض والعياذ بالله فإذن وجب الأمر والنهي، ما له علاقة بالآمر النهي، بعلم الآمر النهي يعلم أو لا يعلم، هذا شيء غير مرتبط به. ما دام وجد منكر وجد معروف إذن وجب الأمر والنهي، ما مرتبط بالآمر. المرتبط شنو؟ أنه هل هو معذور لو ما معذور؟ إن كان عالما لم يكن معذورا، وإن كان جاهلا أو غير قادر، مثلا قد يكون بعض الواجبات الكفائية وغير قادر، فما مرتبطة بالآمر النهي، فما ممكن جعلها شرط وجوب. هاي ثانيا. ثالثا من الوجوه اللي استدل بها، يلزم من القول بكون علم الآمر الناهي شرط وجوب تفشي المنكرات وضياع الواجبات في المجتمعات غير المتفقهة بلا رادع، لعدم وجوب الأمر والنهي عليهم ولعدم وجوب التعلم كما التزم المشهور. هاي كارثة إذن تحصل في المجتمعات، لأنه إذا الذي لا يعلم لا يجب عليه الأمر والنهي ولا يجب عليه أن يتعلم، فإذا الباب مفتوح لكل المنكرات أن تملأ المجتمع، المجتمع ما يدري أنه هذا بالمعروف والمنكر، زين ولا يجب عليه أن يتعلم، فهذا يظل المجتمع تنخر به هذه المنكرات والواجبات. هل هذا عذرون يقبل بها القائل بأنه شرط وجوبه؟ هاي النقطة إذن الثالثة أو الدليل الثالث. نؤجل عليكم إن شاء الله الرابع والخامس للدرس المقبل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.